بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قيل الزمان مقدار الحركة فليس هو مقدار حركة معينة كحركة الشمس أو الفلك، بل الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة، وقد كان قبل أن يخلق الله السماوات والأرض والشمس والقمر حركات وأزمنة، وبعد أن يقيم الله القيامة فتذهب الشمس والقمر تكون في الجنة حركات وأزمنة، كما قال تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وجاء في الآثار أنهم يعرفون الليل والنهار بأنوار تظهر من جهة العرش، وكذلك لهم في الآخرة يوم المزيد يوم الجمعة يعرف بما يظهر فيه من الأنوار الجديدة القوية. وإن كانت الجنة كلها نورا يزهر ونهرا يطرد، لكن يظهر بعض الأوقات نور آخر يتميز به النهار عن الليل. فالرب تعالى إذا كان لم يزل متكلما بمشيئته فعالا بمشيئته، كان مقدار كلامه وفعاله الذي لم يزل هو الوقت الذي يحدث فيه ما يحدث من مفعولاته. وهو سبحانه متقدم على كل ما سواه التقدم الحقيقي المعقول. ولا نحتاج أن نجيب عن هذا بما ذكره الشهرستاني والرازي وغيرهما من أن في أنواع التقدمات تقدم أجزاء الزمان على بعض، وأن هذا نوع آخر، وأن تقدم الرب على العالم هو من هذا الجنس. فإن هذا قد يرد لوجهين: أحدهما أن تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض هو بالزمان، فإنه ليس المراد بالتقدم بالزمان أن يكون هناك زمان خارج عن التقدم والمتقدم وصفاتهما، بل المراد أن المتقدم يكون قبل المتأخر. القبلية المعقولة كتقدم اليوم على غد وأمس على اليوم، ومعلوم أن تقدم طلوع الشمس وما يقارنه من الحوادث على الزوال نوع واحد، فلا فرق بين تقدم نفس الزمان المتقدم على المتأخر وبين تقدم ما يكون في الزمان المتقدم على ما يكون في الزمان المتأخر.
مر علينا بيان شيخ الإسلام ابن تيمية أنواع التقدم، وأنه إما أن يكون ذلك إما لعلة وإما بالطبع وإما بالمكان وإما بالزمان وإما بالمكانة. هذه خمسة أشياء أشار إليها. فالتقدم الذي يطلق في تقدم العالم أو قدم العالم لا يراد به القدم الأبدي الذي يكون ملازم لله عز وجل، إنما هو قدم باعتبار ما بعده، فإن ما بعده حدث في هذا العالم، لا أن هذا القدم أنه أولي لا ابتداء له. وهذا كله من باب رد قول الفلاسفة أن العالم قديم قدم الله جل وعلا، لأن الله عز وجل لا بد أن يكون له ما يحدث، فهذا الحدث ملازم لله عز وجل، وهذا أشياء باطلة يردها الشرع ويردها العقل الصحيح، لكنهم يذكرون مقدمات يغتر بها من يغتر. نعم.
السلام. قال الوجه الثاني: أن يقال أجزاء الزمان متصلة متلاحقة ليس فيها فصل عن الزمان. ومن قال إن الباري لم يزل غير فاعل ولا يتكلم بمشيئته ثم صار فاعلا ومتكلما بمشيئته وقدرته، يجعل بين هذا وهذا من الفصل ما لا نهاية له، فكيف يجعل هذا بمنزلة تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض؟ وبالجملة فالعلم بأن الفاعل بمشيئته وقدرته، بل الفاعل مع قطع النظر عن كونه إنما يفعل بمشيئته وقدرته، وإن كان هذا لازما له في نفس الأمر، فالعلم بمجرد كونه فاعلا للشيء المعين يوجب العلم بأنه أبدعه وأحدثه وصنعه، ونحو ذلك من معاني العبارات التي تقتضي أن المفعول كان بعد أن لم يكن، وأن ما فعله بقدرته وإرادته كان بعد أن لم يكن. وإن قدر دوام كونه فاعلا بقدرته وإرادته فعلم أن إرادة
وبالجملة هذا تعتبر تلخيص ما سبق. فالعلم بأن الفاعل وهم يريدون بالفاعل هو الله جل وعلا بمشيئته وقدرته، بل الفاعل مع مع قطع النظر عن كونه إنما يفعل بمشيئة وقدرة، وإن كان هذا لازما له في زمن الأمر، فالعلم بمجرد كونه فاعلا للشيء المعين يوجب العلم بأنه أبدعه وأحدثه وصنعه ونحو ذلك من معاني العبارات التي تقتضي أن المفعول اللي هو مخلوق الله جل وعلا كان بعد أن لم يكن. شوف هالمقدمة، هاي تحصيل حاصل، أكيد ما دام أنه مخلوق لله عز وجل كائن لم يكن بعد أن لم يكن، وأن ما فعله بقدرته وإرادته كان بعد أن لم يكن، وإن قدر دوام كونه فاعلا بقدرته وإرادته. هم يقولون ما دام أنك أنت تثبت أن الله عز وجل فاعل ومريد، فلا بد أن يكون إيش فعل ملازم لوجوده، فإذا كان فعله ملازم لوجوده إذن يدل على إيش على قدم العالم، لأنه لا يمكن أن يكون إيش في وقت يفعل وفي وقت ما يفعل. نحن لا نقول أن الله عز وجل في وقت يفعل وفي وقت لا يفعل، يعني من باب العجز، لا، أن الله عز وجل يفعل متى شاء، له مطلق الفعل.
فعلم أن إرادته لشيء معين في الأزل ممتنع، لأن إرادة وجوده تقتضي إرادة وجود لوازمه، لأن وجود الملزوم بدون وجود اللازم محال.
نعم، وهذا صحيح، يعني كون الله عز وجل فعال، كون الله عز وجل مريد، كون الله عز وجل يشاء، لا يلزم منه إيش أنه لا بد أن يوجد هذه كلها في وقت وجود إرادته. نقول الله جل وعلا يريد ويفعل ويخلق، لكن إيش يخلق لأسباب، فإذا لم يوجد هذا السبب الذي قدر الله عز وجل ما يخلق، لا عجز عن الخلق، لكن إيش لأنه ربط الأشياء بأسبابها. هذا يقول فعلم أن إرادته لشيء معين في الأزل ممتنع، لأن إرادة وجوده تقتضي إرادة وجود اللازم، والله جل وعلا جعل اللوازم غير اللازم، يعني هذا الشيء الله عز وجل يعني خلق السماوات قبل أن لم تكن، نعم قبل أن لا تكن، فأوجد قدر الله عز وجل أن تخلق في ذلك الزمن، لا أنه سبحانه كان عاجز عنها ثم أوجدها، ولا يلزم من كونه مريد أنه قادر على خلقها أن هذا الشيء لا بد أن يكون قديم. نعم.
قال فتلك الإرادة القديمة لو اقتضت وجود مراد معين في الأزل لاقتضت وجود لوازمه، وما من وجود معين من المرادات إلا
لو أن الله عز وجل أراد هذه الأشياء في الأزل لاقتضى ذلك إيش إرادة هذه اللوازم التي من أجل خلق السماوات والأرض في ذلك الوقت. لا، الله عز وجل يقدر، مثلا هذا المخلوق الله قدر أنه يخلق هنا، لأن إيش هنا الله جل وعلا قدر أسبابه التي يوجد فيها ثم ينقطع.
وما من وجود معين من المرادات إلا وهو مقارن لشيء آخر من الحوادث، كالفلك الذي لا ينفك عن الحوادث، وكذلك العقول والنفوس التي يثبتها هؤلاء الفلاسفة هي لا تزال مقارنة للحوادث. وإن قالوا إن الحوادث معلولة لها فإنها ملازمة مقارنة لها على كل تقدير، وذلك
ما نحتاج هذا كله، نؤمن بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه يفعل متى شاء ولا يسأل عما يفعل، وأن الخلق كلهم يسألون من قبله جل وعلا، ولا نحتاج هذه كلها، هذه مقدمات، لكنها من باب تنزل شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطالها.
قال وذلك أن الحوادث مشهودة في
أنا قصدي إيش لا يهتم الإنسان اهتماما كثيرا في أنه لا بد أن يعرف هذه الأشياء، هذه الأشياء إن عرفتها من حيث الجملة يكفي، لأن تفاصيلها والتقعيدات التي يبنون عليها أقوالهم إذا فككتها وجدتها أنها من أتفه الأشياء.
وذلك أن الحوادث مشهودة في العالم، فإما أن تكون لم تزل مقارنة للعالم أو تكون حادثة فيه بعد أن لم تكن، فإن لم تزل مقارنة له ثبت أن العالم لم يزل مقارنا للحوادث، وإن قيل إنها حادثة فيه بعد أن لم تكن كان العالم خاليا عن الحوادث ثم حدثت فيه، وذلك يقتضي حدوث الحوادث بلا سبب حادث، وهذا ممتنع على ما تقدم وكما سلموه هم. فإن قيل إن هذا جائز، أمكن وجود العالم بما فيه من الحوادث مع القول بأن الحوادث حدثت بعد أن لم تكن حادثة، أعني نوع الحوادث، وإلا فكل حادث معين فهو حادث بعد أن لم يكن. قال الأقوال الثلاثة في دوام أنواع الحوادث أزلا وأبدا. قال وإنما النزاع في نوع الحوادث، هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أو في المستقبل فقط، أو لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، على ثلاثة أقوال معروفة عند أهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة، ومن وافقهم من الكرامية والأشعرية والشيعة، ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والقول الثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة أهل الحديث وأئمة الفلاسفة وغيرهم، لكن القائلون بقدم الأفلاك كأرسطو وشيعته يقولون بدوام حوادث الفلك، وأنه ما من دورة إلا وهي مسبوقة بأخرى لا إلى أول، وأن الله لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، بل حقيقة قولهم إن الله لم يخلق شيئا كما بين في موضع آخر، وهذا كفر باتفاق أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى. وهؤلاء القائلون بقدمها يقولون بأزلية الحوادث في الممكنات، وأما الذين يقولون إن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وما سواه مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، فهم يفرقون بين الخالق الواجب والمخلوق الممكن في دوام الحوادث، وهذا قول أئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة القدماء. فهم وإن قالوا إن الرب لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل حيا فعالا، فإنهم يقولون إن ما سواه مخلوق حادث بعد أن لم يكن. والمقصود هنا أن الفلاسفة القائلين بقدم العالم إن جوزوا حدوث الحوادث بلا سبب حادث بطلت عمدتهم في قدم العالم، وإن منعوا ذلك امتنع خلو العالم عن الحوادث، وهم لا يسلمون أنه لم يخل من الحوادث. وإذا كان كل موجود معين من مرادات الله التي يخلقها فإنه مقارن للحوادث مستلزم لها، امتنع إرادته دون إرادة لوازمه التي لا ينفك عنها، والله رب كل شيء وخالقه لا رب غيره، فيمتنع أن يكون بعض ذلك بإرادته وبعضه بإرادة غيره، بل الجميع بإرادته. وحينئذ فالإرادة الأزلية القديمة إما أن تكون مستلزمة لمقارنة مرادها لها، وإما ألا تكون كذلك، فإن كان الأول لزم أن يكون المراد ولوازمه قديما أزليا، والحوادث لازمة لكل مراد مصنوع، فيجب أن تكون مرادة له وأن تكون قديمة أزلية، إذ التقدير أن المراد مقارن للإرادة، فيلزم أن تكون جميع الحوادث المتعاقبة قديمة أزلية، وهذا ممتنع لذاته. قال اعتراض يشبه قول ابن ملكة والرد عليه. وإن قيل إنه أراد القديم بإرادة قديمة وأراد الحوادث المتعاقبة عليه بإرادات متعاقبة كما قد يقوله طائفة من الفلاسفة، وهو يشبه قول صاحب المعتبر، قيل أولا كون الشيء مرادا يستلزم حدوثه، بل وتصور كونه مفعولا يستلزم حدوثه، فإن مقارنة المفعول
المعتبر هو هبة الله بن ملكة، وكتاب المعتبر في الحكمة. ترجم يقول وهو طبيب وفيلسوف، كان يهوديا وأسلم، يعرف بأوحد الزمان وبفيلسوف العراقي العراقين. الفيلسوف معناها طالب الحكمة، الفيلسوف معناها هي كلمة يونانية معناها طالب الحكم. نعم.
فإن مقارنة المفعول المعين لفاعله ممتنع في بداية العقول. وقيل ثانيا جاز أن يكون له إرادات متعاقبة دائمة النوع، لم يمتنع أن يكون كل ما سواه حادثا بتلك الإرادات، فالقول حينئذ بقدم شيء من العالم قول بلا حجة أصلا. وقيل ثالثا إن الفاعل الذي من شأنه أن يفعل شيئا بعد شيء بإرادات متعاقبة يمتنع قدم شيء معين من إراداته وأفعاله، وحينئذ فيمتنع قدم شيء من مفعولاته، فيمتنع قدم شيء من العالم. وقيل رابعا إذا قدر أنه في الأزل كان مريدا لذلك المعين كالفلك إرادة مقارنة للمراد، لزم أن يكون مريدا للوازمه إرادة مقارنة للمراد، فإن وجود الملزوم بدون اللازم محال، واللازم له نوع الحوادث، وإرادة النوع إرادة مقارنة له في الأزل محال لامتناع وجود النوع كله في الأزل. خربت رأسنا والله، استحمل
كلها أشياء الحمد لله الذي عافانا.
رأسه تضرب.
لا يعني هو من شيخ الإسلام هذا رحمه الله تنزل، لكن العجيب كيف أنه يفهم هالمقدمات وكيف أنه يرد عليها، ورجل بصير هذا صاحب المعتبر، هذا كذا وهذا ابن سينا وهذا شارل، يعني دلك أنه قارن الكتب هذه كلها. نسأل الله الفضل. وإن قيل
قال وإذا قيل اللازم له دوام الحوادث فيكون مستلزما لدوام الإرادة لتلك الحوادث، قيل معلوم أن إرادة هذا الحادث ليست إرادة هذا الحادث، وإن جوزوا هذا لزمهم أن يجوزوا وجود جميع الكائنات بإرادة واحدة قديمة أزلية.
يعني أن كل هذا الكون هذا يخلقها الله بلحظة، حتى اللي ما له السبب، لا حتى لا اللي ما تعرفه الناس كله بلحظة واحدة. لماذا؟ قال لأنكم تثبتون الإرادة لازم الإرادة لابد أن يكون كل مرة واحدة.
قال كما يقوله من يقوله من المتكلمين كابن كلاب وأتباعه، وحينئذ يبطل قولهم. وإذا كان كذلك فالمعلول المعين القديم إذا قدر كان مرادا بإرادة قديمة أزلية باقية، ولم يقترن بها إرادة شيء من الحوادث، لأن الحادث لا يكون قديما، ونوع الإرادات والحوادث ليس فيه شيء بعينه قديم، لكن قد يقال يقترن بها النوع الدائم، لكن هذا ممتنع من وجوه قد ذكر بعضها. قول الأشعرية والكرامية وموافقيهم. وإن قيل إن الإرادة القديمة الأزلية ليست مستلزمة لمقارنة مرادها لها، لم يجب أن يكون المراد قديما أزليا، ولا يجوز أن يكون حادثا، لأن حدوثه بعد أن لم يكن يفتقر إلى سبب حادث كما تقدم. وإن جاز أن يقال إن الحوادث تحدث بالإرادة القديمة الأزلية من غير تجدد أمر من الأمور، كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام من الأشعرية والكرامية وغيرهم، ومن وافقه من أتباع الأئمة أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، كان هذا مبطلا لحجة هؤلاء الفلاسفة على قدم العالم، فإن أصل حجتهم أن الحوادث لا تحدث إلا بسبب حادث، فإذا جوزوا حدوثها عن القادر المختار بلا سبب حادث، أو جوزوا حدوثها بالإرادة القديمة الأزلية، بطلت عمدتهم وهم لا يجوزون ذلك.
وأصل كان في شيء صفت، ومن وافقه من أتباع الأئمة أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم،
كان هذا مبطلا لحجة هؤلاء الفلاسفة على قدم العالم، فإن أصل حجتهم أن الحوادث لا تحدث إلا بسبب حادث، فإذا جوزوا حدوثها عن القادر المختار بلا سبب حادث، أو جوزوا حدوثها بالإرادة القديمة الأزلية، بطلت عمدتهم وهم لا يجوزون ذلك. وأصل هذا الدليل أنه لو كان شيء من العالم قديما للزم أن يكون صدر عن مؤثر تام، سواء سمي علة تامة أو موجبا بالذات، أو قيل إنه قادر مختار، واختياره أزلي مقارن لمراده في الأزل، ويمتنع أن يكون في الأزل، ويمتنع أن يكون في الأزل قادر مختار يقارنه مراده، سواء سمي ذلك علة تامة أو لم يسمى، وسواء سمي موجبا بالذات أو لم يسمى، بل يمتنع أن يكون شيء من المفعولات المعينة العقلية مقارنا لفاعله الأزلي في الزمان، وامتناع هذا معلوم بصريح العقل عند جماهير العقلاء من الأولين والآخرين. ويمتنع أن يكون في الأزل علة تامة أو موجب بالذات سواء سمي قادرا مختارا أو لم يسمى. وسر ذلك أن ما كان كذلك لزم أن يقارنه أثره المسمى معلولا أو مرادا أو موجبا بالذات أو مبدعا أو غير ذلك من الأسماء، لكن مقارنة ذلك له في الأزل تقتضي ألا يحدث عنه شيء بعد أن لم يكن حادثا، ولو لم يكن كذلك لم يكن للحوادث فاعل بل كانت حادثة بنفسها، وهذا ممتنع بنفسه. فإثبات موجب بالذات أو فاعل مختار يقارنه مراده في الأزل يستلزم ألا يكون للحوادث فاعل، وهذا محال. قول ابن سينا قال: لا سيما قول من يقول إن العالم صدر عن ذات بسيطة لا يقوم بها صفة ولا فعل، كما يقول ابن سينا وأمثاله، فإن هؤلاء يقولون بصدور الأمور المختلفة عن ذات بسيطة، وإن العلة البسيطة التامة الأزلية توجب معلولات مختلفة، وهذا من أعظم الأقوال امتناعا في صريح المعقول. ومهما أثبتوه من الوسائط كالعقول وغيرها فإنه لا يخلصهم من هذا القول الباطل، فإن تلك الوسائط كالعقول صدرت عن غيرها وصدر عنها غيرها، فإن كانت بسيطة من كل وجه فقد صدر المختلف الحادث عن البسيط الأزلي، وإن كان فيها اختلاف أو قام بها حادث فقد صدرت أيضا المختلفات والحوادث عن البسيط التام الأزلي، وكلاهما باطل. فهم مع القول بأن مبدع العالم علة له أبعد الناس عن مراعاة موجب التعليل، وهؤلاء يقولون أيضا إنه علة تامة أزلية لبعض العالم كالأفلاك مثلا، وليس علة تامة في الأزل لشيء من الحوادث، بل لا يصير علة تامة لشيء من الحوادث إلا عند حدوثه، فيصير علة بعد أن لم يكن علة، مع أن حاله قبل ومع وبعد حال واحدة، فاختصاص كل وقت بحوادثه وبكونه صار علة تامة فيه لتلك الحوادث لا بد له من مخصص، ولا مخصص إلا الذات البسيطة وحالها في نفسها واحد أزلا وأبدا، فكيف يتصور أن يخص بعض الأوقات بحوادث مخصوصة دون بعض مع تماثل أحوالها في نفسها؟ وهذا بعينه تخصيص لكل حال من الأحوال الحادثة المتماثلة عن سائر أمثاله بذلك الإحداث وبتلك المحدثات من غير مخصص يختص به ذلك المثل، فقد وقع هؤلاء في أضعاف ما فروا منه وأضعاف أضعافه إلى ما لا يتناهى. وإذا قيل حدوث الحادث الأول أعد الذات لحدوث الثاني، قيل لهم: فالذات نفسها هي علة الجميع، ونسبتها إلى الجميع نسبة واحدة، فما الموجب لكونها جعلت ذلك يعدها لهذا دون العكس، مع أنه لم يقم بها شيء يوجب التخصيص؟ وأيضا فكيف تصير هي فاعلة لهذا الحادث بعد أن لم تكن فاعلة له من غير أمر يقوم بها؟ وأيضا فكيف يكون معلولها يجعلها فاعلة بعد أن لم تكن فاعلة بدون فعل يقوم بها؟ وإذا قالوا أفعالها تختلف وتحدث لاختلاف القوابل والشرائط وحدوث ذلك الاستعداد، وسبب ذلك الحدوث هو الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية، قيل لهم: هذا إن كان ممكنا فإنما يمكن فيما يكون فيه فاعل الإعداد غير فاعل الإمداد، كالشمس التي يفيض نورها وحرارتها على العالم ويختلف فعلها ويتأخر كمال تأثيرها عن شروقها لاختلاف القوابل وحدوثها، والقوابل ليست من فعل الشمس. وكذلك ما يدعونه من العقل الفعال الذي يختلف فيضه في هذا العالم باختلاف قوابله، فإن القوابل اختلفت باختلاف حركات الأفلاك وليست حركات كل الأفلاك عن العقل الفياضي. فأما الذات التي منها الإعداد ومنها الإمداد ومنها الفيض ومنها القبول، وهي الفاعلة للقابل والمقبول والشرط والمشروط، فلا يتصور أن يقال
يقصدون في هذا الله هو يسمونها العقل الفياض،
فلا يتصور أن يقال إنما اختلف فعلها أو فيضها أو إيجابها وتأخر لاختلاف القوابل والشروط أو لتأخر ذلك، فإنه يقال: القول في اختلاف القوابل والشروط وتأخرها كالقول في اختلاف المقبول والمشروط وتأخر ذلك، فليس هناك سبب وجودي يقتضي ذلك إلا مجرد الذات التي هي عندهم بسيطة، وهي عندهم علة تامة أزلية، فهل هذا القول إلا من أفسد الأقوال في صريح المعقول؟ وإن قالوا السبب في ذلك أنه لم يكن إلا هذا، وأن الممكنات لا تقبل إلا هذا، قيل الممكنات قبل وجودها ليس لها حقيقة موجودة تجعل هي السبب في تخصيص أحد الموجودين بالوجود دون الآخر، ولكن بعد وجودها يعقل كون الممكن شرطا لغيره ومانعا لغيره كوجود أحد الضدين، فإنه مانع من الآخر دون غيره، ووجود اللازم فإنه شرط في وجود الملزوم، أي لا بد من وجوده مع وجوده سواء وجدا معا أو سبق أحدهما الآخر. وإنما يقدر وجود شيء من الممكنات، فكيف يعقل أن أحد الممكنين الجائزين اللذين لم يوجد واحد منهما هو الذي أوجب في الذات البسيطة أن يوجد هذا دون هذا، ويجعل هذا قديما دون هذا، مع أنها واحدة بسيطة نسبتها إلى جميع الممكنات نسبة واحدة. وإذا قيل ما هي الممكن أوجب ذلك دون وجوده، قيل الجواب من وجهين: أحدهما أن الماهية المجردة عن الوجود إنما تعقل في العلم الذي يعبر عنه بالوجود الذهني دون الوجود الخارجي، والعلم تابع للمعلوم، فإن لم يكن من الذات الفاعلة سبب يقتضي تخصيص ماهية دون ماهية بالوجود، بل كانت بسيطة لا اختصاص لها بشيء من الماهيات، لم يعقل اختصاص إحدى الماهيتين بالوجود دون الأخرى. ومعلوم أن الفاعل إذا تصور ما يريد فعله قبل أن يفعله فلا بد من أن يكون فيما يراد فعله سبب يوجب تخصيصه بالإرادة، والعبد لإرادته أسباب خارجة عنه توجب التخصيص. وأما الرب تعالى فلا يخرج عنه إلا ما هو منه وهو مفعوله، فإن لم يكن في ذاته ما يوجب التخصيص امتنع التخصيص منه فامتنع الفعل. الثاني أن يقال: هب أن ماهية الممكن ثابتة في الخارج، لكن القول في تخصيص تلك الماهيات المقارنة لوجودها بالوجود دون بعض كالقول في تخصيص وجودها، إذ كان كل ما يقدر وجوده فماهيته مقارنة له. وإن قيل إن الماهيات أمر محقق في الخارج غني عن الفاعل، فهذا تصريح بأنها واجبة بنفسها مشاركة للرب في إبداع الوجود، وهذا باطل، وهذا يتوجه على القول بأن المعدوم ليس بشيء وهو الصواب، وعلى قول من قال إنه شيء في الخارج أيضا. قال: البرهنة على صحة هذا الدليل من وجوه شتى. قال: فصل. ثم إنه يمكن تحرير هذا الدليل بطريق التقسيم على كل تقدير تقوله طائفة من طوائف المسلمين، مثل أن يقال: إن الحوادث إما أن يمتنع دوامها ويجب أن يكون لها ابتداء، وإما أن لا يمتنع دوامها بل يجوز حوادث لا أول لها. فإن كان الأول لزم وجود الحوادث عن القديم الواجب الوجود بنفسه من غير حدوث شيء من الأشياء، كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام، سواء قالوا إنها تصدر عن القادر المختار ولم يثبت له إرادة قديمة كما تقوله المعتزلة والجهمية، أو قالوا إنها تصدر عن القادر المختار المريد بإرادة قديمة أزلية كما تقوله الكلابية والأشعرية والكرامية. وعلى هذا القول فيمتنع قدم شيء من العالم، فإنه ما من شيء من العالم إلا وهو مقرون بالحوادث لم يسبقها، سواء جعل كل ذلك جسما أو قيل إن هناك عقولا ونفوسا ليست أجساما، فإنه لا ريب أنها مقارنة للحوادث، فإنها فاعلة مستلزمة لها. فإذا امتنع وجود حوادث لا أول لها امتنع أن يكون للحوادث علة مستلزمة لها، سواء كانت ممكنة أو واجبة. وعلى هذا التقدير فالإرادة القديمة لا تستلزم وجود المراد معها، لكن يجب وجود المراد في الوقت المتأخر عن الإرادة. وإن قيل إنه يمكن دوام الحوادث وألا يكون لها ابتداء، فيقال: على هذا التقدير يمتنع أن يكون شيء من العالم قديما أزليا، لا الأفلاك ولا العقول ولا النفوس ولا المواد العنصرية ولا الجواهر المفردة ولا غير ذلك، لأن كل ما كان قديما من العالم أزليا فلا بد أن يكون فاعله موجبا له بالذات، سواء سمي علة تامة أو مرجحا تاما.
يعني المعاني الأداء والأشياء. نعم.
قال أو سمي قادرا مختارا، لكن وجود الموجب بالذات في الأزل محال، لأنه يستلزم أن يكون موجبه ومقتضاه أزليا، وهذا ممتنع لوجوه. منها أن المفعول المعين للفاعل يمتنع أن يكون مقارنا له في الزمان أزليا معه، لا سيما إذا اعتبر مع ذلك أن يكون فاعلا بإرادته وقدرته، فإن مقارنة مقدوره المعين له بحيث يكون أزليا معه محال، بل هذا محال ممتنع فيما يقدر قائما به، فإنه يمتنع كونه مرادا أزليا، فلا أن يكون ممتنعا فيما هو منفصل عنه بطريق الأولى. ومنها أنه إذا قدر علة تامة موجبا بذاته لزم أن يقارنه معلوله مطلقا، فيكون كل شيء من العالم أزليا، وهذا محال خلاف المشاهدة وإجماع العقلاء. قال القول بأن بعض العالم أزلي وبعضه ليس بأزلي يقتضي بطلان قولهم من وجوه. قال وإذا قيل إن بعض العالم أزلي كالأفلاك ونوع الحركات، وبعضه ليس بأزلي كآحاد الأشخاص والحركات، قيل هذا يقتضي بطلان قولهم من وجوه. أحدها أنه إذا جاز كونه فاعلا للحوادث شيئا بعد شيء أمكن أن يكون كل ما سواه حادثا، فالقول بقدم شيء معين من العالم قول بلا حجة. الثاني أن كونه محدثا للحوادث شيئا بعد شيء بدون قيام سبب به يوجب الإحداث ممتنع، فإن الذات إذا كان حالها قبل هذا وبعد هذا ومع هذا واحدة امتنع أن تخص هذا بالأحداث، أن تخص هذا بالإحداث دون هذا، بل امتنع أن تحدث شيئا. الثالث أنه إن جوز أن تحدث شيئا بدون سبب يقوم بها جاز أن يكون لجميع الحوادث ابتداء، فلا يكون في العالم شيء قديم، وإن لم يجوز ذلك بطل قولهم بأنها تحدث الحوادث بدون سبب يقوم بها. الرابع أن إحداث الحوادث إن لم يجز بدون سبب يقوم بها بطل قولهم، وإن افتقر إلى سبب يقوم بها لزم أن يقوم بها تلك الأمور دائما شيئا بعد شيء، فلا تكون فاعلة قط إلا مع قيام ذلك بها، فيمتنع أن يكون لها مفعول معين أزلا وأبدا، لأن صدور ذلك عن ذات تفعل ما يقوم بها شيئا بعد شيء ممتنع، لأن ما تفعل بهذه الواسطة لا يكون فعلها إلا شيئا بعد شيء، فيمتنع أن يكون لها فعل معين لازم لها، وإذا امتنع ذلك امتنع أن يكون لها مفعول معين لازم لها. الخامس أنه إذا قدر أن شيئا من معلولاتها لازم لها أزلا وأبدا لم يكن ذلك إلا لكون الذات علة تامة موجبة له، ومعلوم أن المعين مخصوص بقدر وصفة وحال، وهذا التخصيص الذي فيه يستلزم أن يكون الاختصاص في علته، وإلا فالعلة التي لا اختصاص لها لا توجب ما هو مختص بقدر وحالة وصفة. ومعلوم أنه إذا قدر أن الفاعل هو الذات المجردة عن الأحوال المتعاقبة عليها، سواء قيل إنه لا يقوم بها الأحوال أو قيل إنها تقوم بها، لكن على التقديرين لا تكون موجبة لشيء قديم أزلي إلا لمجرد الذات المجردة عن الأحوال المتعاقبة، لأن الأحوال المتعاقبة آحادها موجودة شيئا بعد شيء، فيمتنع أن تكون موجبة لشيء قديم أزلي، فإن الموجب القديم المعين الأزلي أولى أن يكون قديما أزليا معينا، والأحوال المتعاقبة ليس منها شيء قديم معين أزلي، فيمتنع أن يكون الموجب المشروط بها قدميا أزليا. فإذا قدر أنه قديم أزلي لم يكن ذلك إلا بتقدير أن تكون الذات المجردة هي الموجبة، والذات المجردة ليس فيها اختصاص يوجب تخصيص الفلك دون غيره بكونه معلولا، بخلاف ما إذا قيل إنه حدث بعد أن لم يكن لأسباب أوجبت الحدوث والتخصيص، فإن هذا السؤال يندفع، وهذا دليل مستقل في المسألة ولم يتقدم بعد ذكره في هذا الكتاب. السادس أنه إذا كانت الأحوال لازمة لها كان بتقدير فعلها بدون الأحوال تقديرا ممتنعا، وحينئذ فالذات المستلزمة للأحوال المتعاقبة لا تفعل بدونها، وإذا كان الفاعل لا يفعل إلا بأحوال متعاقبة امتنع قدم شيء من مفعولاته، لأن القديم يقتضي علة تامة أزلية، وما يستلزم الأحوال المتعاقبة لا يكون اقتضاؤه في الأزل لشيء معين تاما أزليا، بل إنما يتم اقتضاؤه لكل مفعول عند وجود الأحوال التي بها يصير فاعلا. السابع أنه إن جاز أن يقوم بالفاعل الأحوال المتعاقبة جاز، بل وجب حدوث كل ما سواه، وإن لم يجز ذلك فإما أن يقال يمتنع حدوث شيء ومعلوم وجود الحوادث، وإما أن يقال بل تحدث بلا سبب حادث في الفاعل، وحينئذ فيلزم جواز حدوث كل ما سوى الله تعالى. فإنه إذا جاز أن يحدث الحوادث دائما بلا سبب يقتضي حدوثها فلا أن تحدث جميعها بلا سبب يقتضي حدوثها أو لا، فإن هذا أقل محذورا. فإذا جاز الحدوث مع المحذور الأعظم فمع الأخف أو لا. وأيضا فالأول إن كان مستلزما لتلك الحوادث كان الجميع قديما وهو ممتنع كما تقدم، وإن لم يكن مستلزما لتلك الحوادث كانت حادثة بعد أن لم تكن فيلزم حدوث الحوادث بدون سبب حادث، أو وإن كان مستلزما لنوعها دون الآحاد فقد عرف بطلان ذلك من وجوه. ولو جاز حدوث الحوادث بدون سبب حادث لجاز حدوث العالم، وإذا جاز حدوث العالم امتنع قدمه لأنه لا يكون قديما إلا لقدم العلة الموجبة له، وإذا قدر أن ثم علة موجبة له فإنه يجب القدم ويمتنع الحدوث، وإذا جاز حدوثه امتنع قدمه. فكذلك إذا جاز قدمه امتنع حدوثه، فإنه لا يجوز قدمه إلا لقدم موجبه ومع ذلك يمتنع حدوثه. فكما أن الممكن الذهني الذي يقبل الوجود والعدم إذا حصل المقتضى التام وجب وجوده وإلا وجب عدمه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وليس في الخارج إلا ما وجب وجوده بنفسه أو بغيره أو ما امتنع وجوده بنفسه أو بغيره. فكذلك القول في قدم الممكن وحدوثه ليس في الخارج إلا ما يجب قدمه أو يمتنع قدمه، فإذا حصل موجب قدمه بنفسه أو بغيره وإلا امتنع قدمه ولزم إما دوام عدمه وإما حدوثه. فمع القول بجواز حدوثه يمتنع قدم العلة الموجبة له فيمتنع قدمه، فلا يمكن أن يقال إنه يجوز حدوثه مع إمكان أن يكون قديما، بل إذا ثبت جواز حدوثه ثبت امتناع قدمه. ولهذا كان كل من جوز حدوث الحوادث بدون سبب حادث يقول بحدوثه، ومن قال بقدمه لم يقل أحد منهم بجواز حدوث الحوادث بدون سبب حادث، وإن كان هذا القول مما يخطر بالبال تقديره بأن يقال يمكن حدوث الحوادث بلا سبب حادث لأن الفاعل القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح، ويمكن مع ذلك قدم العالم بأن يكون المختار رجح قدمه بلا مرجح. فإن هذا القول لظهور بطلانه لم يقله أحد من العقلاء فيما نعلم، لأنه مبني على مقدمتين كل منهما باطلة في نظر العقول، وإن كان من العقلاء من التزم بعضهما فلا يعرف من التزمهما معا، إحداهما كون الفاعل المختار يرجح بلا سبب، فإن أكثر العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة أو هو قطعي غير ضروري، والثانية كون القادر المختار يكون فعله مقارنا له لا يحدث شيئا بعد شيء، فإن هذا أيضا مما يقول العقلاء أو جمهورهم إن فساده معلوم بالضرورة أو قطعا، بل جمهور العقلاء يقولون إن مدى مفعول الفاعل لا يكون مقارنا له أبدا.
هذا نمر مرور يعني